إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يغفل عنه الناس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد ذكرنا أهمية أن يكون المؤمنون مشتغلين بالطاعة والعبادة في أوقات الغفلة، أن يخرجوا من غفلتهم فلا يكونون كهؤلاء الغافلين، وإنما المؤمنون المقبلون على ربهم، المحبون له، المتعلقون به في كل حال، الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء إنما هم يطيعون ربهم في كل أحوالهم، ومتميزون عن غيرهم بأنهم لا يغفلون عن ربهم حين يغفل الناس. إذ ما الفارق بين المؤمنين المحبين لربهم الملتزمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبين أولئك الغافلين، بين أولئك اللاهين، بين أولئك اللاهثين وراء الدنيا زاهدين في الآخرة؟ ما الفارق؟ لا بد أنهم متميزون بمحبة الله تعالى التي تحملهم وتدفعهم على ألا يغفلوا عن ربهم سبحانه وتعالى. وذكرنا سبب ذلك، سبب عدم الغفلة عن الله تعالى في هذه الأوقات، إذ هو دليل المحبة، محبة الله تعالى، ودليل تحمل المسؤولية، أن المؤمنين يتحملون مسؤوليتهم أمام الله تعالى فيدفعون عن أنفسهم وعن أهل الغفلة ما يمكن أن ينزل بهم، ثم هم حريصون أشد الحرص على أن يحصلوا أعظم الرحمة وأجزل المثوبة من الله تعالى. وأجزل الرحمة وأعظم المثوبة تنزل على هذه العبادة التي يستثقلها الناس، تنزل أوقات الغفلة التي يكون الناس فيها لاهين مقصرين، يكون المؤمنون مستثقلين لهذه العبادة شاقة على أنفسهم، حال إذ تكون درجتهم أرفع عند الله وأعلى، ويكون ثوابهم أجزل كذلك عند الله تعالى. فهم حريصون أشد الحرص على أن يحصلوا أعظم الرحمة ويحصلوا كذلك أعظم الثواب وأجزل المثوبة من الله تعالى، إذ في ذلك رحمتهم في الأولى والآخرة في ذلك تحقيق أسباب نجاتهم في الأولى والآخرة، إذ في ذلك رفع البلاء عنهم ورفع المصائب التي حلت بهم، وهم حريصون على أن يتحملوا ذلك محبة لله تعالى وإقبالا عليه ومراعاة كذلك لما تكون عليه أحوالهم أمام الله تعالى في الآخرة من تحمل المسؤولية. المهم وصلنا إلى قوله ترفع فيه الأعمال إلى الله، وقد علمنا أن المؤمنين يهمهم أن ترفع أعمالهم إلى الله تبارك وتعالى، وألا ترد عليهم وألا يضيع عليهم وقتهم وجهدهم، ويحبون أن ترفع أحسن أعمالهم إلى أحسن أعمالهم إلى الله تعالى، يعني يحبون أن ترفع أعظم الأعمال منهم إلى الله، وفي نفس الوقت ترفع منهم كل الأعمال التي تنبئ عن أنهم مسارعون إلى طاعة الله، ليسوا مقصرين فيها وليسوا متوانين فيها ولا متكاسلين فيها ولا يرفعون بعض الأعمال ويتركون بعض، وإنما ترتفع أعظم أعمالهم وترتفع كل أعمالهم إلى الله تعالى، حريص على أن يرتفع له إلى الله تعالى في كل حال أحسن العمل، إذ ما يجدي عليه نفع إذ كان عمله الصاعد لا يساوي شيئا. فعندما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ترفع فيه الأعمال، ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرفع أي عمل إلى الله تعالى، أو تراه صلى الله عليه وسلم يغفل عن وقت لا يرتفع فيه عمل منه إلى الله، بل كل أوقاته يرتفع فيها العمل وكل أعماله هي أحسن الأعمال التي يرجو بها الثواب. وانظر إلينا، ما الذي يرتفع إلى الله تعالى منا؟ وهل يرتفع إذا ارتفع في كل وقت، أو أنه في وقت ووقت يغفل عنه ووقت يلهو فيه ووقت يضيع فيه ذكره وعبادته التي ترتفع إلى الله؟ وقد ذكرنا ما ينبغي أن يرتفع، واليوم ننظر فيما ينبغي أن يرتفع من القرآن الكريم. شهر شعبان شهر الغفلة، وهو شهر القرآن، لأنه انتظار شهر رمضان والإعداد الجيد له، لأنه انتظار الرحمة وانتظار العتق من النار وانتظار المغفرة، وإن من حصل شيئا من ذلك من المغفرة والرحمة والعتق من النار فقد فاز فوزا عظيما. ونذكر أن إخواننا في كل عام السامع المتكلم يعاهد الله تعالى على أن يكون في رمضان التالي أحسن منه، وأنه سيستعد له، وأنه سيوفر كل الأسباب التي تكون سببا لرحمته إذا أتى عليه رمضان، وأنه لن يخرج من رمضان كما خرج قبل ذلك خائبا تعسا خاسرا لم يحصل شيئا، لأنه عاد بعد رمضان كأن لم يكن في طاعة ولا عبادة ولا إقبال ولا ذكر ولا صيام ولا قرآن ولا قيام ولا تهجد. لذلك كان الاستعداد لرمضان إنما يكون في هذه الأيام، وأعظم الاستعداد ما يرتبط برمضان في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكانت الخصيصة العظمى التي تميز بها رمضان عن غيره هو ذلك القرآن الكريم الذي ينبغي أن يكون محل هذه الخطبة وخطب كثيرة كذلك إذا شاء الله تعالى، وفي نفس الوقت يكون هذا القرآن محل اهتمام المؤمنين، لأنه إذا كان المرء يستعد لرمضان بالقرآن فاستعداده به لا بد أن يكون سابقا له، حتى إذا أتاه رمضان وجد حلاوة القرآن لأنه قد تدرب عليها وانشرح صدره بها ودام لسانه عليها، وكذلك أقبل به على التفكر والتدبر في هذه الآيات والتذكر بها، ثم أنزل القرآن الكريم الذي هو الشفاء والرحمة على أمراضه وعلله التي يخشى منها سوء العاقبة وأن يخرج من رمضان لم يحصل شيئا. ولذلك كان القرآن الكريم في ذكر الله تعالى، يعني في كلامه هو، أي القرآن من نفسه يدل على نفسه ثم يدل على أصحابه كذلك. فهذا القرآن قد واجهنا هذه الأيام ونحن في هذه الحال السيئة، يعني هذه الحال من ضعف العزيمة وضعف الهمة والركون إلى الدنيا، وكذلك حالة الغفلة التي نحن فيها، وكذلك حالة عدم الاستعداد للقاء الله تعالى. وإن ما مما يشفي الصدور ويقوي العزائم ويرفع الهمم ويكون سببا كذلك لهذه الرحمة وتلك البركة التي يريد المرء أن يحصلها، سبب ذلك كله أن يعود منكبا على كتاب الله تعالى. فقد كان السلف الصالحون إذا أتى شعبان أغلقوا حوانيتهم وانكبوا على كتاب الله تعالى، يريدون أن يحصلوا منه ما ذكرنا من ذلك الشفاء الذي ذكر الله، ومن تلك الهداية التي نبه الله تعالى عليها، ومن تلك البركة التي يريد المرء أن يحصل شيئا منها. أما الهداية والشفاء والبركة التي نشير إليها هذا اليوم في معنى القرآن الكريم، فهي مما يحتاجه الناس اليوم. إن المؤمنين بصفة خاصة هدايتهم يعني سيرهم في طريق الله تعالى سير متذبذب متردد، سير ليس مستقيما على هذه الحال، فضلا عن أن يكون مترقيا به إلى الله تعالى، أي أن يكون في كل يوم في ازدياد إلى الله تعالى، في سير إلى الله تعالى، وإنما يسير يوما أو يومين ثم يرجع، يرجع عن الصلاة وعن الذكر وعن القرآن، وتجد بينه وبين القرآن هذه الوحشة. حل ذلك في كلام الله تعالى. ثم إن المرأة قد أقبل على الشهوات والصور والمناظر وانطبع ذلك في قلبه حتى أخرجه إلى الغفلة، وأخرجه إلى المكروه، وأخرجه إلى المعاصي، وأخرجه إلى الوساوس والخطرات السيئة التي تملأ قلبه. وحلها كذلك في كلام الله تعالى الذي سنذكر الآيات التي تبين ذلك. ثم إن المرأة في هذه الأيام، وهي مصيبة نراها قد حلت علينا بسبب ما ارتفع من بركات الله تعالى، بسبب قلة الطاعة والعبادة، وبسبب قلة الألفة والتكافل والتراحم بين أهل الإيمان، وبسبب الإقبال على الدنيا والانشغال بها والزهد في الآخرة والغفلة عنها، بسبب كثرة المعاصي والذنوب التي أحاطت بنا ارتفعت بركة الله تعالى. ارتفعت هذه البركة في الوقت والجهد والمال والولد والخلق، فلم يبقى وقت لأحد ليعمل فيه شيئا، ولم يبقى جهد ليقوم به بشيء ليقوم فيه بشيء، ولم يبقى خلق يستطيع أن يستوعب به شيئا. وهكذا ارتفعت هذه البركات من بركات الله تعالى بسبب ما نحن فيه من سوء الصنيع وسوء العمل وسوء الأخلاق وسوء المعاملة وسوء ارتفاع هذه الأعمال الصالحة إلى الله تعالى. وقد حل الله تعالى لنا هذه المشكلة في كلامه سبحانه وتعالى، إذ هو هذا القرآن هو سبب حلول هذه البركة وسبب نزول وإشاعة هذه البركات في الوقت والجهد والمال والولد والصحة، حتى يستطيع المرء كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بالأعمال التي يريد. تراهم في هذا الوقت القصير الذي قضوه في الدنيا رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك كله، أن يفتحوا الدنيا وأن يجاهدوا وأن يصلوا وأن يقوموا وأن يذكروا وأن يسافروا. وكانت هناك يعني في هذه الأيام لم يكن متيسرا لهم لا هذه الركوبات التي يركبها الناس اليوم، ولا هذه الأمور التي تخفف عنهم مشاق الحياة، بل كانوا يتحملون كل هذه المشاق وكل هذا التعب، ومع ذلك بورك لهم في وقتهم، وبورك لهم في جهدهم، وبورك لهم في سعيهم، وبورك لهم في خطواتهم، وبورك لهم في مالهم وأولادهم، وبورك لهم في صحتهم. كان الضعيف منهم يقاتل على هذا النحو الذي سمعنا، ويجرح ويقاتل ويجرح ويقاتل ويعود، ولم يكن هناك ما يمكن أن يكون سببا لتضميد جراحه أو القيام عليه بما تعود به عليه صحته. وانظر إلى هذه البركات التي نزلت عليهم، وهذه الرحمات التي حلت بهم، وانظر إلى ما رفع عنا منها. وإذا رفع شيء من ذلك فإنما الناس هم السبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعود إلى المعاني التي أشرنا إليها، وأولى هذه المعاني معنى الشفاء. والله تبارك وتعالى يمتن على المؤمنين كما يقول المفسرون من كثير وغيره من المفسرين، يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونستفتح بهذا المعنى الذي قد فقد في حياة المؤمنين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذه الموعظة يعني ذلك الزاجر الذي يحمل الناس على الطاعة ويمنعهم عن الفحشاء والفسوق. هذه الموعظة معناها هذا الأمر: قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني تحملكم على الاستقامة والبعد عن المعصية والسير في الطاعة. هذه الموعظة تأخذ بقلوبكم وتأخذ بعقولكم إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الموعظة منة من الله تعالى لكم حتى لا يترككم سبحانه وتعالى بغير موعظة وبغير تذكير وبغير عظة تتعظون بها، وإنما كان من رحمته عليكم ومنته بكم سبحانه وتعالى أن أرسل إليكم هذه المواعظ كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في هذا القرآن: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، إلى قوله جل وعلا: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون به المولى سبحانه وتعالى أو يحدث لهم هذا القرآن الذكر والعظة والاعتبار التي تحملهم كلما كان المرء متعظا معتبرا، تحمله على السير إلى الله تعالى. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهو المعنى التالي: قد أصيب المؤمنون اليوم السامع والمتكلم بأمراض كثيرة في قلوبهم وأبدانهم، وأمراض القلوب هي الأساس في ضعف الإيمان وقلة الطاعة والركون إلى الدنيا والميل إلى الشهوات ونسيان الآخرة والرحيل إلى الله تعالى والاستعداد وأخذ الحذر والهمة لملاقاة الله تعالى. وهذا القرآن قد جاء ليشفي المرء من هذه العلل، من علل الشبهات والشهوات. وكلام الله تعالى صادق، ونحن المقصرون الخطاؤون المتلوثون الذين بسبب عدم ما ذكر الله تعالى من تلقي هذا القرآن الكريم لم ينتفعوا بهذه الموعظة ولم ينتفعوا بهذا الشفاء. لما قال: وشفاء لما في الصدور، لا بد وأن يكون كذلك، فإن كلام الله تعالى لا خلف له. وانظر إلينا وإلى صدورنا وما امتلأ به من الشهوات والشبهات، وما امتلأ به من الضعف والوهن، وما امتلأ به من الآفات والرزائل التي كانت سببا لضعف البدن عن السير إلى الله تعالى، والتي كانت سببا في غفلة المرء عن تذكر آخرته والإقبال عليها. ترى لو كان صدره هذا قد شفي مما هو فيه، تراه قد تعافى وقوي على الطاعة، وصار هذا القلب مستنيرا بنور الإيمان مزهرا بسراجه، قد انقطعت منه الشهوات وانقمعت فيه الشبهات، ثم صار بعد ذلك إلى الله تعالى لأنه صار عفيا قويا حيا كما سيذكر المولى في الآيات التالية لهذه المعاني. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين. والمؤمنون في هذه الحالة التي نحن فيها اليوم هدايتهم ناقصة لا شك، وبدليل ضعف سيرهم إلى الله تعالى، وبدليل الغفلة، وبدليل عدم التأثر بالموعظة، وبدليل نسيان الموت والاستعداد له والسير إلى الله تعالى، بدليل استثقال الطاعة والملل منها وعدم الثبات عليها، بل والنفوس عنها والرجوع الذي تتميز به أحوال المؤمنين اليوم. من الذي قد استقام على سيره وازداد في درجاته وقام إلى الله تعالى كما ذكرنا في قوله قم إلي أمشي إليك الذي أشرنا إليه في الحديث في المرات الماضية، ومن الذي استكثر وازداد من العمل الصالح الذي أمر الله به، ومن الذي كان على حذر من الموت وخوف منه، إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، وأخذ من دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن صحته لمرضه، وسار هذا السير الذي ينبئ على أنه قد خاف ربه وخشاه وأنه قد أقبل عليه لا يتردد في إقباله سبحانه وتعالى، وتعلق به التعلق الذي لا يدل إلا على أنه لا نجاة له إلا به، ولا فلاح له إلا في التعلق به، ولا خروج له مما هو فيه إلا بأن يكون متعلقا بالله تعالى. لذلك قال وهدى ورحمة للمؤمنين، فهذه قد أكدها المولى سبحانه وتعالى في آيات أخرى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وخص الله تعالى المؤمنين بالهداية والشفاء فيه، لأن الظالمين لا يزيدهم القرآن إلا خسارة، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هو كما قال المولى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والمرء قد سمع الآيات هذه مرات عدة كثيرة، ومع ذلك لم يستهدي بهداية القرآن الكريم، ولم يستشف بشفائه، ولم ينتظر هذه الرحمة التي قد أوضعها أو وضعها الله تعالى في كلامه العزيز وفي كلامه الكريم سبحانه وتعالى، والذي يتبدل منها في حال المؤمنين اليوم الإعراض عن هذا الكلام والهجر له، والذي يدخل في قوله تعالى يا ربي في عتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قد هجروه علما وتعلما وتلاوة وحفظا وعملا ودعوة وشفاء وتحكما وتحكيما. هذه الأنواع من أنواع الهجر قد تركت حتى لم يكن القرآن على قلوبهم بهذا المعنى من معاني الشفاء. تراهم لو كانوا مصدقين بأنه شفاء وبأنه هدى وبأنه رحمة، تراهم قد قصروا فيه. نحن محتاجون إلى الرحمة وإلى الهداية وإلى الشفاء وإلى البركة وإلى غير ذلك من المعاني التي سنسوقها في القرآن الكريم. من الذي حصل منها شيئا؟ من الذي حزن أو حزن على أنه لم يحصل منها شيئا؟ ومن الذي حاول أن يجاهد على تحصيل شيء منها؟ ومن الذي آلمه وأحزنه أن يبعد عن القرآن وأن يكون بينه وبين هذه الوحشة، وأن يكون في الصف الأخير الذي لم يحصل من كلام الله تعالى لا شفاء ولا هدى ولا رحمة؟ قد جاءكم الحل من الله تعالى، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، الآية التي ذكرناها وآية النساء وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وهي الآية التي قال فيها المولى التي لم نستكمل الكلام فيها وشفاء ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهي الآية التي معنا الآن قد جاءكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. نفس الكلام في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. تراهم قد فرحوا بشيء من ذلك، تراهم حصلوا شيئا يفرحون به ويسرون به فيكون سبب إقبالهم على ربهم ومحبتهم له، فتتنزل عليهم رحمته وتحيط بهم هدايته ويستضيء لهم نورهم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، يعني اعتصموا بالقرآن النور المبين الذي أنزلناه، أو اعتصموا بالله، كلا التفسيرين صحيح. فاعتصموا به يعني بهذا النور المبين الذي أنزلنا، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا، والاعتصام بحبله يعني الاعتصام بهذا القرآن، فهو عصمتهم التي ينبغي أن تكون هدفهم هذه الأيام ومقصودهم هذه الأيام، ليزيلوا تلك الوحشة وليزيلوا ذلك الجفاء وليرفعوا تلك البلاءات التي نزلت عليهم والمصائب التي حلت بهم أفرادا وجماعات عليهم وعلى غيرهم، وليكونوا هم الأقرب إلى الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو الذي يعطيهم الفضل والرحمة التي تكون سبب الفرح، وهو خير مما يجمعون. وكأنهم لما أنزل عليهم الكتاب شفاء لما في صدورهم ورحمة بهم وهداية لهم، إذا بهم يتركونه ويحاولون أن يجمعوا حطام الدنيا الزائل، فذكرهم بذلك أن غفلتهم عن كتاب الله تعالى لا تساوي فرحهم بفضل الله ورحمته، لا تساوي جمعهم الذي جمعوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليسروا، فبذلك فلتنشرح قلوبهم، فبذلك فليتنعموا، فبذلك ليكون ذلك هدفهم وطريقهم وسبيلهم وسكتتهم التي يسلكون، هو خير مما يجمعون. لا شك أن فضل الله تعالى ورحمته هو الخير الذي يحرص عليه المرء، والمعنى الثاني أن هذا الخير الذي تحرص عليه وذلك الفضل الذي تستمسك به وتحاول أن تحصله من ربك، لا شك أنه سيكون سببا في أن تجمع الدنيا التي تخاف عليها، سببا في أن تحصل لك الدنيا التي تضيع بها الشفاء والرحمة والهداية والبركة بسبب الجمع. لو حصلت هذه الهداية والرحمة أتاك فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وتراهم إذا جمعوا هل يجمعون شيئا لم يكتب لهم؟ كلا، وإنما يجمعونه وقد فضلوه على رحمة الله، وفضلوه على هداية الله، وفضلوه على فضل الله. تراهم خائبين خاسرين أم تراهم مسرورين مبسوطين بأمر الله تعالى، منعمين بهذا النعيم الذي أتاهم، مستأنسين به مقبلين عليه، أم هم غافلون عنه متواكلون على سوف وإن شاء الله وعندما يأتي رمضان سيكون أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد رأينا من أعظم الأعمال التي ينبغي أن يستعد بها لرمضان ما افتقدناه في رمضان وفي غير رمضان، وكان سببا من الأسباب المباشرة في ضعف القلب ومحق البركة وتردد الهداية، وكذلك في منع فضل الله تعالى عن المؤمنين، وهو الاهتمام بكلامه سبحانه وتعالى. لذلك نذكر المعنى الثالث وهو معنى البركة التي قد محقت أو كادت من أوقات المؤمنين وجهدهم، والتي لم يبق لهم شيء إلا أنهم تمر أيامهم وتدور هكذا دواليك سرعان ما يصل أن يصلوا بذلك إلى نهايتهم وأن ينزلوا في محطاتهم قريبا إلى الله تعالى. وهذه البركة التي ذكر الله تعالى في كتابه قال فيها: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك فإن تلاوته وتدبره وتفهمه وحفظه وتعلمه وتعليمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من علل القلب والبدن، كل ذلك إذا حصله المرء فإنه يحصل به تلك البركة التي ذكر الله تعالى، وكلما ازداد المرء من ذلك ازداد بركة. وهذا كتاب أنزلناه إليك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والآية الأخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبين سبب الرحمة التي قال فيها سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا، الآية الأولى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والآية الثانية شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه الرحمة قد ذكرها الله تعالى في اتباع هذه البركة التي أتى بها هذا القرآن. ومعنى الكلام أن الله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين لأن يستكثروا من هذه الأسباب التي يحصلون بها بركة القرآن الكريم، وأن يرفعوا عن أنفسهم هذا الجفاء والوحشة التي بينهم وبين كتاب الله تعالى، وكذلك أن يقوموا بهذا الأمر الذي أشرنا إليه، وهو في هذه المعاني من معاني البركة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، التي نبه الله تبارك وتعالى عليها. وهذه البركة كما ترون في أحوالنا اليوم، يصبح المرء فإذا بالعشاء أوشكت أن تؤذن ويذهب ليعمل عملا فإذا به قد انتهى وقته ولم يحصل شيئا، أراد أن يقرأ وأن يتعلم إذا بهذا الوقت قد ذهب من بين يديه، أو أنه قد جمع مالا فإذا به لا يجد منه شيئا يخرج ماله، فإذا به مال ينفق منه شيئا حتى لا يجد الباقي معه، وهكذا في صحته يريد أن يقوم وأن يصوم فإذا به لا يتمكن من القيام والصيام أو القيام بمصالح الدين أو القيام على رعاية والديه أو صلة أرحامه أو أن يقوم على أمور إخوانه. كل ذلك يبين هذا الاحتياج وتلك الضرورة إلى هذه البركة التي قد غفلنا عنها، يعني التي يعاملها المرء بهذه اللامبالاة التي نحن فيها. قد أعطاك الله تبارك وتعالى في يديك هذه الحلول التي تكون سببا لرحمتك وسببا لنزول الفضل عليك وسببا لهدايتك وسببا لإنارة طريقك إلى الله تعالى، وهو ما لم نذكره اليوم، وأنت متغاض عنها، مقصر فيها، متباعد كل البعد ومتجاف كل الجفوة عن أن تلحق بذلك أو أن تحصل شيئا من ذلك. ويمكن لك أن تضيع وقتك في كلام وفي الاستئناس بالخلق وفي غير مصلحة في أمور الدنيا والآخرة وفي جدال وكلام أو في شقاق وبغضاء ونكد، ولا يهل على قلبك ولا على ذهنك أن تقضي هذا الوقت الذي قد قضيته في مثل ذلك في تحصيل تلك الرحمات وهذه البركات وتلك الهداية العظمى التي امتن الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذه مسألة كذلك مهمة، وهي أن حزن المؤمنين اليوم إنما سكته أن يفرحوا بالله تعالى، أن يفرحوا به في طاعتهم إياه وفي رضاهم بقضائه وقدره، أن يفرحوا به سبحانه وتعالى فيما يعطيهم من القوة والمدد، وفيما يعطيهم سبحانه وتعالى من النور والهداية، وفيما يقوم بقلوبهم من حلاوات الإيمان والطاعة ومشاهد الآخرة، فيما يقوم بهم من قوتهم على السير إلى الله تعالى، وأن يأخذ بأيديهم إليه، وأن يسير هو سبحانه وتعالى لهم. ذلك يذهب عنهم نكد الدنيا وضيقها، ويذهب عنهم شقاءها وعنتها، ويذهب عنهم كذلك فيها أي في هذه الدنيا، يذهب عنهم كل آلامهم وأوجاعهم، فإذا بهم في عامة أحوالهم فرحين بالله تعالى، لأنه قد وفقهم لما لا يمكن لأحد أن يوفقهم إليه، وأعانهم بما لا يستطيع أحد أن يعينهم عليه من طاعتهم له، ومن اجتبائهم له، ومن اصطفائهم له، ومن إقبالهم عليه، ومن طاعتهم له، واستعدادهم وشوقهم إلى ربهم، وكثرة ذكرهم وسكينتهم به وطمأنينتهم إليه سبحانه وتعالى. ماذا يريد المرء؟ لو حصل ذلك في الدنيا أو شيئا منه حصل نعيم الآخرة، لأن ذلك نعيم الدنيا، وهو علامة وأمارة على تحصيل نعيم الآخرة. من لم يحصله في الدنيا لا يحصله في الآخرة. لذلك قال في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من الذي يحب لقاء الله ويحرص عليه ويسارع له ويعمل كل العمل والجهد ليحصل ذلك الشوق وليأتنس بذلك الأنس؟ ليس على بال أحد السامع والمتكلم إلا من رحم الله أن يكون على باله هذا الأمر، وإنما على باله الدنيا، وغدا سيسعى وغدا سيذهب وغدا سيحاول، وعلى باله الشقاق وكذا وسفع. هذه البركة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتحصيل هذه البركات إذن بإدمان هذا القرآن، ولكن لابد من الإشارة إلى بقية المعاني التي ذكر القرآن الكريم، وهذه المعاني هي سبب تحصيل الرحمة والبركة والهداية والنور والفضل والشفاء. ما الذي يمنع المؤمنين من تحصيلها؟ اسمع إلى هذه الآية أولا تفهم هذا الحال. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قد يكون هذا كلام بعيدا عن هذا الموضوع، ولكنه في قلب هذا الموضوع. إن في ذلك لذكرى، يعني لما سبق من الموعظة التي وعظ الله تعالى بها المؤمنين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكما يقول الإمام ابن القيم في هذا المعنى، أن القلب حتى أي أحد يريد أن يتأثر بهذه الموعظة لابد أن يكون هناك المؤثر الذي يؤثر، وهناك المحل القابل الذي يقبل هذا التأثير، ولابد أن يشترط شرط لحصول هذا التأثير، وأن تنتفي موانع التأثير. ومعنى ذلك الكلام أن يكون هناك القرآن الكريم وهو المؤثر الذي يتأثر به الناس، وأن يكون هناك المحل القابل أو المحل القابل لذلك، والمحل القابل هو القلب، وأن لا يشترط لذلك، يعني أن يؤثر المؤثر في المحل، يعني أن يؤثر القرآن في القلب، أن يلقي السمع والإنصات إليه وهو الشرط. والرابع أن تنتفي موانع السمع من اللهو عنه والغفلة عنه وعدم الإنصات له، الإنصات الكافي وعدم الاستماع له، كما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكأن شرط تحصيل هذه الرحمات كما قال هو الإنصات والسمع من ناحية، ومن ناحية ثانية هو التلاوة والتدبر والفهم، كما قال في الآية التي أشرنا إليها: كتاب أنزلناه وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبين أن تحصيل الهداية وتحصيل البركة وتحصيل الرحمة وتحصيل الفضل لا بد وأن تتحقق له السمع والإنصات، وأن يتحقق له التلاوة والعمل، وأن يتحقق له بعد ذلك التدبر والفهم، أو قبل ذلك التدبر والفهم. لذلك قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. وكأن البركة التي في هذا القرآن متعلقة بالتدبر، فوجدنا البركة والرحمة والهداية متعلقة بالتلاوة والتدبر والإنصات والفهم والعمل، كما قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فوجدت هذه البداية إذن ليتحقق هذا المعنى. وقد يسأل السائل كما يقول الإمام ابن القيم: إذا كان ذلك في قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لماذا قال أو؟ قال: لأن الناس على معنيين، على درجتين: درجة قلوبهم حية فهي تتأثر بالقرآن مباشرة، تجول في معانيه وتتدبر في آياته وتستفيد ذلك إيمانا وتستفيد ذلك يقينا، كما سنذكر الآيات التي تدل على شيء من ذلك. أو أنه ليس على هذه الدرجة من هذا القلب الحي، وهذا القلب الحي قد قال الله تعالى فيه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذه الحياة هي حياة القلب، وهو القلب الذي كما ذكرنا ليس بينه وبين القرآن حواجز، وليس بينه وبين القرآن شهوات ولا آفات ولا مرضيات ولا مهلكات ولا موانع، وإنما يتنزل عليه القرآن فإذا به متدبر له، سامع له، منصت له، عامل به، يضعه على أمراضه وعلله فيستشفي بها. وهذا الذي كان كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. انطبع هذا القرآن في القلب فظهر على تلك الجوارح. والنوع الثاني: أو ألقى السمع وهو شهيد، قلبه ليس بهذه الدرجة من الحياة، فهذا يحتاج لأن يتدبر هذه الآيات، وحتى تقع هذه الآيات على قلبه موقع الشفاء، وحتى يتنزل هذا القرآن على قلبه تنزل الرحمة، وحتى يصيب منه البركة، وحتى يصيب منه هذا النور وهذه الحياة، لابد وأن يلقي السمع وأن يحضر معه القلب، أن يحاول حينئذ أن يكون منصتا كما قال: فاستمعوا له وأنصتوا، وأن يكون في نفس الوقت حاضر القلب مقبلا عليه، قد قطع كل الشواغل عنه حتى يكون سببا لهدايته ودخول النور إليه. فأنت بين أمرين، بين قلب حي لا أحتاج لشيء، بين القرآن نازل عليه متفهم له متدبر له يعمل به، يحزن لوعيده ويفرح لرحمته ويقوم بأمره وينتهي عن نهيه ويطعب بقصصه ومواعظه ويسير به السير الذي كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنت لم تصل بعد إلى هذه الدرجة، فتحتاج إلى الإنصات وشهود القلب حتى تتنزل عليك هذه الرحمات. ونحن كما ترون الحالة، لا الإنصات وحضور القلب متوجهان حال قراءة القرآن، ولا أن القلوب هذه حياة من أصلها تقوم بذلك. إن في ذلك كما قال ذكرى، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي، أو ألقى السمع. إذا لم يكن على هذه الدرجة من الحياة وهو حاضر شاهد يشهد قلبه هذه المعاني، وهذا يبين لنا الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون. واسمع إلى قول الله تعالى في هذه الآيات: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لمن هذه الأولى؟ أو ألقى السمع. ألقى السمع ماذا بعد إلقاء السمع؟ قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقرآن الله تعالى وكلامه كله حسن، أما الأحسن هذه فهي متعلقة بالمكلف، فالمكلف نفسه نفسه يرى هذه الأمور التي تقربه إلى الله تعالى فتكون في حقه الأحسن الذي يأخذ فيه ليقربه إلى الله تعالى. كلامه كله حسن، وكلامه كله رحمة، وكلامه كله شفاء ونور وهداية وبركة، كل ذلك يكون سببا لهذه المعاني، ولكن المرء يأخذ منها ما يناسبه ليكون سببا لتحصيل هذه الرحمات والبركات والهداية التي أشرنا. لذلك نرجع إلى السؤال، كيف يحصل المرء هذه الأحوال؟ الله تعالى قد ذكر أحوال المؤمنين مع القرآن فقال: لو أنزلنا هذا القرآن، وهي الحالة الأولى التي ينبغي أن يفتقدها المرء من نفسه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومعنى الآية أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متواضعا ذليلا متصدعا، يعني قد تشقق من نزول القرآن عليه من خوفه وتأثره به. وتلك الأمثال نضربها لأولئك الذين لم يصلوا بعد إلى حالة الجبال الصم وإلى هذه الصخور الصماء، بحيث لم يتأثروا بالقرآن ولم يخشعوا عنده ولم يتصدعوا لوعده ووعيده، ولم يكن سبب موعظتهم وسبب خشوعهم وسبب تذللهم وانكسارهم، بالتالي سبب إقبالهم على ربهم وحزنهم لما فاتهم من حظهم من الله تعالى. وكأنه يعيب عليهم أن الجبال لو نزل عليها ما كان حالها كحالهم إذ نزل عليهم، حال الجبال الصم الرواسي هذه حالها، هذه الجلاميد الصخراء حالها أفضل حالا من هذه القلوب القاسية التي ينزل عليها القرآن، فلا تتأثر ولا تخشع ولا تتذلل ولا تتواضع، ولا يكون ذلك سببا لإقبالها على ربها وخوفها من لقائها لله تعالى، وكذلك لمسارعتها ومسابقتها إلى تحصيل رحمة الله تعالى وتحقيق أسباب نجاتها في الآخرة. هذه حالهم. والحالة الثانية أشار إليها القرآن كذلك ليبدأ المرء ليتمرن عليها في هذه الأيام بعد الاستماع كما أشرنا، والتدبر والإنصات وحضور القلب، ليكون سببا في أن يأتي رمضان وقد امتلأ قلبه من كلام الله تعالى، فيكون سببا لنزول الرحمة والعتق من النار، وأن يخرج من رمضان لا كما يخرج كما قال النبي: رغم أنف امرئ خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. هذه المواعظ التي تهيئه لئلا يحصل الخسارة والخيبة مرة أخرى. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والحالة الثانية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، وها أنهم إذا تلي عليهم هذا القرآن خروا له سجدا وبكيا كما في الآيات التي ذكر الله تعالى في سورة مريم، وفي قوله جل وعلا من النبيين: ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الآية، وهذا معناه أنهم إذا سمعوا هذه الآيات أصابتهم بهذا البكاء الذي يدل على تأثرهم، كما قال: من ألقى السمع وهو شهيد. تأثرهم وتذكرهم واعتبارهم وعظتهم: قد جاءتكم موعظة، وكما قال: شفاء لما في الصدور. وأن تشفى هذه الصدور بهذه المعاني إذا بالبكاء هو أسرع شيء إليها، لأنها قد رأت الوعد والوعيد وشاهدت مشاهد الآخرة واقتراب رحيل الدنيا، وشاهدت القبر وعذابه والبعث وما فيه من آوال وكرب، وموقفها شاهدت موقفها بين يدي الله تعالى الذي يبعث على البكاء ليلهم ونهارهم. وقد رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يبكي ولصدره أزيز من البكاء كأزيز المرجل القدر الذي يغلي الماء فيه صلى الله عليه وسلم. إذا يتلى عليهم يخرون بأذقان سجادا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذان الأمران البكاء وزيادة الخشوع. لذلك كان ابن عباس إذا تليت الآية يقول انتظر هذا هو السجود فأين البكاء. لذلك قال كمان عمر رضي الله عنه يقول إذا لم تبكوا فتباكوا، وإذا لم يستطع المرء أن يبكي أو أن يتباكى فليبكي على موت قلبه، فليبكي على حاله التي لم تصل إلى هذا التأثر. فهذا الموضوع إذن أهم موضوعات الدين، ألا ترى نفسك خاشعا متصدعا باكيا عند قراءة القرآن. وهذه الآيات قد بينت كذلك معنى آخر من معاني التي تكون عليها حالة المؤمنين، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا كانت أعينهم تبكي عند سماعه فهذا القرآن كذلك عند سماعه تقشعر جلودهم لا خوفا وخشية من وعيد الله تعالى فيه ومما ذكر، ثم يصيبهم الرجاء والرحمة فتلين هذه القلوب مرة أخرى لله تعالى. فالخوف والرجاء بإلانة هذه القلوب يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى. فهذه القشعريرة التي تصيب أجسامهم وهذا البكاء الذي يصيب كذلك أعينهم إنما هو دليل حياة القلب ودليل الإقبال على الرب ودليل الاتعاظ بالموعظة والتذكر بهذه الذكرى التي أشار الله تبارك وتعالى بها إلى المؤمنين. والمرء لا يحتاج إلى أن نقول له انظر إلى حالك أيها المسكين السامع والمتكلم أين بكاؤك وخشوعك الذي تذكر. ونبين حالة المؤمنين الأولى في قوله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، معنى المقصود من الآيات فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. فإذا كان الخشوع والبكاء الذي ذكرنا وقشعريرة الجسم والتأثر والتصدع الذي ذكر الله تعالى دليله على أن هذا الكلام صادق وليس كمن يسمع القرآن فيبكي ثم ينصرف إلى لهوه مرة أخرى وإلى دنيا وكأن شيئا لم يكن، أو يشعر جلده شيئا ثم يعود مرة أخرى إلى ما كان فيه من اللغو واللهو والغفلة. لا، وإنما قال المولى قالوا أيكم زادته هذه إيمانا. وفيها معنيان، المعنى الأول هو تواصيهم، سمعت القرآن نعم، ماذا أفادك القرآن، ازددت به إيمانا أو لا، ارتفعت به درجة الإيمان أو نزلت، ازددت به قربا ومحبة لله تعالى، ازددت به طاعة واقترابا من الله سبحانه وتعالى، ازددت به زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة، ازددت به رفعة ودرجة عند الله كما هو حال القرآن في أنه في الآخرة يقال له اقرأ ورتل كما كنت تقرأ أو كما كنت ترتل في الدنيا فدرجتك عند آخر آية تقرأها أيكم زادته هذه إيمانا. فهل من سائل يسأل عن ذلك؟ دعك من السائل، فليس ثم سائل يسأل آخر عن هذه الآيات أيكم زادته هذه إيمانا. لم نسمع عن أحدا قد سأل أحدا عن ذلك. والمهم زادتهم إيمانا أو لا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون، قال يستبشرون بكل شيء، لقد حذف مفعول الفعل هنا ليؤكد عموم الاستبشار، يعني يستبشرون بماذا؟ قال يستبشرون بزيادة الإيمان، يستبشرون برحمة الله، بفضل الله، برفع درجاته، يستبشرون بأن الله تعالى قد أحبهم، وأن الله تبارك وتعالى أعد لهم الثواب الجزيل، وأن الله تعالى قد قبلهم، وأن الله تعالى قد رفع درجتهم بكل ما يمكن أن يكون من بشارة يستبشر بها المرء في الأولى، تريد بها الدار الآخرة ويريد بها ما عند الله تعالى. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ونحن في هذه الحالة، لا هذه الحالة ولا هذه الحالة، فانظر إلى ما ينبغي أن يكون القرآن على قلبك. ونقف عند هذا الحد لنذكر بليلة النصف من شعبان، لأنها مما يدخل معنا في الاستعداد لرمضان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينظر إلى الناس ليلة النصف من شعبان فيغفر، أو يهبط إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. وقضية الدخول إلى رمضان والخروج منه خروج الرحمة والمغفرة كذلك لابد أن يتحقق فيها هذا المعنى. ترى هؤلاء الذين قد دخلوا رمضان على القطيعة وعلى الشجار وعلى البغضاء وعلى التناحر وعلى التنافر وعلى الغل والحسد وسوء الأخلاق فيما بينهم، متقاطعون متدابرون، تراهم إذا دخلوا رمضان يحصلون المغفرة، هم لم يحصلوها في شعبان، تراهم يحصلونها في رمضان. لذلك كان من الاستعداد المهم لرمضان أن يأتي النصف من شعبان فلا يكن بين المؤمنين متشاحن ولا متباغض ولا متقاطع ولا متدابر ولا متشاحن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد انتفت الشحناء من بينهم وانتفت البغضاء والتقاطع والتدابر، كل أحد يهمه أن يغفر له، يطلع الله تعالى عليهم فيقول أنظروا هذين حتى الصالحة لا تغفروا لهذين، فيطلع عليهم فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح. وقد قرن الله تعالى المشرك والمشاح بعدم المغفرة، تراه لم يغفر له في شعبان يغفر له في رمضان، كيف؟ قد فتح هذه الليلة إذن ليكون حال المؤمن مع الله تعالى حالا حسنا يستحق المغفرة في رمضان، وأن تكون حال المؤمنين فيما بينهم كذلك تستحق المغفرة. فلا يأتي إذن هذا اليوم أو تلك الليلة عليهم إلا وقد صفوا ما بينهم، إلا وقد تسامحوا فيما بينهم يرجون مسامحة الله، إلا وقد تجاوزوا فيما بينهم يرجون أن يتجاوز الله تعالى عنهم، إلا وقد استسمح كل أحد غيره أو أخاه فيما أتى في حقه إن كان في عرضه في ماله في أي شيء أن يستسمحه إياه. وكما قال النبي من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم اليوم، لا ينتظر لغد، كما قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهذا المعنى، وهو معنى مغفرة الله تعالى، معنى مغفرة الله تعالى للمؤمنين في رمضان في شعبان في ليلة النصف، لهذا المعنى استحب كثير من السلف أن تقام هذه الليلة أن يقوموها، بعضهم استحب أن يقوموها جماعة في المسجد وبعضهم قال لا، لا يقومون جماعة وإنما يقومها كل أحد بمفرده يرجو رحمة الله تعالى، ولكل وجهة هو موليها، لسنا في باب بحث الأدلة في المسألة، وإنما قد سار قوم إلى ذلك وسار قوم إلى منعه، والمقتصدون في النصف قالوا لكل أحد أن يقومها في ليلته تلك. فهذا مما يساعد على تحقيق المغفرة، وأن ينظر الله إليه كما قال فيراه محسنا تائبا قد خرج من مظالمه بينه وبين الله وخرج من مظالمه بينه وبين الناس يوشك أن يغفر له. فإذا غفر له في شعبان ظهرت آثار المغفرة في بقية أيام شعبان، فأتى عليه رمضان على أحسن حال من أحوال المغفرة، فازداد مغفرة وازداد رحمة، وكذلك كان أهلا لأن يأتي عليه رمضان فينتهي ليعتق من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من وتقائك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.